لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
إن عناصر المسيرة الروحية في زمن الصوم الكبير هي الصلاة والصوم والصدقة، ومصطلح الصدقة بشكل خاص يشتق من اللغة اليونانية ويعني الرحمة، وبالتالي على الصدقة إذن أن تحمل معها غنى الرحمة بأسره. وكما أن الرحمة تملك آلاف الدروب والأساليب، كذلك الصدقة تظهر أيضا بأشكال عديدة لتخفف ضيق الذين يعيشون في العواز. كذلك يشير هذا المصطلح إلى المجانية، ففي الصدقة كما أكد البابا فرانسيس خلال القداس الإلهي في 5 آذار مارس عام 2014، نحن نعطي لشخص لا ننتظر أن نتلقى منه شيئا في المقابل. الصدقة تساعدنا لكي نعيش مجانية العطاء التي هي التحرر من هوس الاستحواذ ومن الخوف من فقدان ما لدينا ومن حزن الذين لا يريدون أن يتقاسموا رفاهيتهم مع الآخرين. ترتبط أحد السمات النموذجية للصدقة المسيحية بواقع أنها يجب أن تكون خفية، وقد ذكر ذلك البابا فرانسيس في مقابلته العامة مع المؤمنين في 9 نيسان أبريل عام 2016، وقال: يطلب منا يسوع ألا نتصدق لكي نمدح ويعجب الناس بسخائنا، ويقول: لا تعلم شمالك ما تفعل يمينك. ليس الظاهر الذي يهم، وإنما القدرة على التوقف للنظر في وجه الشخص الذي يطلب مساعدة. يمكن لكل فرد منا أن يسأل نفسه: هل أنا قادر على التوقف للنظر في وجه الشخص الذي يطلب مساعدتي؟ هل أنا قادر؟ لا يجب علينا إذن أن نعتبر الصدقة مجرد تقدمة مال بسيطة وسريعة بدون النظر إلى الشخص وبدون التوقف للحديث معه لنفهم ما هو بحاجة إليه حقا. في الوقت عينه ينبغي علينا أن نميز بين الفقراء ومختلف أشكال التسول التي لا تقدم خدمة جيدة للفقراء الحقيقيين. لذلك فالصدقة هي تصرف محبة موجه نحو الذين نلتقي بهم، إنها تصرف اهتمام صادق تجاه الذي يقترب منا ويطلب مساعدتنا، ويتم في الخفية حيث يرى الله وحده ويفهم قيمة هذا التصرف. إن الصدقة، يؤكد البابا بنديكتوس 16 في رسالته بمناسبة الصوم الكبير لعام 2008، تمثل طريقة ملموسة لمساعدة المحتاجين، وفي الوقت عينه هي تمرس في الزهد لكي نتحرر من التعلق بالخيور الزمنية. فبقدر ما تكون قوية تجربة جذابنا إلى الثروات المادية، بقدر ما يجب أن تكون قراراتنا حازمة لكي لا تتحول إلى أصنام. هذا ما يؤكده يسوع بلهجة حاسمة حين يقول: لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. إن الصدقة، نقرأ أيضا في الرسالة، تساعدنا لكي نتغلب على هذه التجربة المستمرة، إذ تعلمنا أن نلبي احتياجات القريب ونتقاسم مع الآخرين ما وهبنا إياه الصلاح الإلهي. وهذا ما تهدف إليه حملات جمع التبرعات الخاصة بالفقراء التي تنظم خلال زمن الصوم في مناطق عديدة من العالم. وتضيف الرسالة، يكتب القديس بولس: إن المسيح افتقر لأجلنا وهو الغني لنغتني بفقره، لقد وهبنا ذاته بكليتها. وبالتالي يحثنا زمن الصوم من خلال ممارسة الصدقة أيضا لكي نسير على خطاه، ففي مدرسته نتعلم كيف نجعل حياتنا عطاء كاملا، وبالاقتداء به نصبح مستعدين لا لكي نعطي جزءا مما نملكه وحسب، وإنما لكي نبذل ذاتنا بكاملها أيضا. أولا يختصر الإنجيل برمته في وصية المحبة وحدها؟ وبالتالي تصبح ممارسة الصدقة في زمن الصوم وسيلة للتعمق في رسالتنا المسيحية. وعندما يبذل المسيحي ذاته مجانا، يشهد على أن المحبة وليس الخيور المادية هي التي تنص قوانين الحياة. ولذلك فالمحبة هي التي تعطي الصدقة قيمتها وهي ما يشكل مصدر إلهام لأشكال مختلفة من العطاء وفق إمكانيات كل واحد منا وظروفه. وخلص البابا بنديكتوس السادس عشر إلى القول إن زمن الصوم يدعونا لكي نتمرس في الأعمال الروحية من خلال الصدقة أيضا، لكي ننمو في المحبة ونرى المسيح في وجوه الفقراء. نقرأ في أعمال الرسل أن القديس بطرس الرسول توجه إلى المقعد الذي كان يضجع عند باب الهيكل يلتمس الصدقة قائلا: لا فضة عندي ولا ذهب، ولكني أعطيك ما عندي، باسم يسوع المسيح الناصري امشي. وبالتالي من خلال الصدقة نحن نقدم شيئا ماديا كعربون للعطية الأكبر التي يمكننا أن نقدمها للآخرين من خلال إعلان المسيح والشهادة له هو الذي باسمه تكون الحياة الحقيقية. إن المسيح والكنيسة بعده يقترح علينا في زمن الصوم الكبير الوسائل التي تساعدنا على الارتداد. يتعلق الأمر أولا بالصلاة ومن ثم بالصدقة والصوم. هذا ما يذكرنا به القديس البابا يوحنا بولس الثاني في رسالته لزمن الصوم الكبير عام 1979. إن الصدقة والصوم كوسيلتين للارتداد والتوبة المسيحية ترتبطان ارتباطا وثيقا ببعضهما البعض. إن الصوم يعني السيطرة على النفس، يعني أن نكون متطلبين تجاه ذواتنا وأن نكون مستعدين للتخلي عن الأشياء، ليس فقط عن الطعام وإنما أيضا عن الاستمتاع بالملذات المختلفة. وبالتالي فالصدقة بالمعنى الأوسع تعني أن نكون مستعدين وجاهزين لكي نشارك أفراح وأحزان الآخرين ونعطي القريب والمحتاج بشكل خاص، وأن نتقاسم لا الخيول المادية وحسب وإنما عطايا الروح أيضا. في الثامن من شباط فبراير عام 1967 يوم أربعاء الرماد ذكر البابا بولس السادس بكم هو صعب في الأعمال الخيرية المادية أن نحرم ذواتنا من أي شيء عزيز علينا أو مفيد وربما ضروري، وأن نعطي صدقة تؤثر حقا على مدخراتنا وخصوصيتنا، إذ أننا نعطي الفائض عن طيب خاطر وما لا يكلف شيئا. أما الصدقة الحقيقية فتقترح أن نعطي جزءا مما يكلف وما يبدو أنه لا غنى عنه بالنسبة لنا. هذه هي القاعدة الحكيمة التي يمكنها أن تفتح لنا آفاقا لا حدود لها.
صادفت يوم أمس الاثنين الذكرى السنوية العشرون لبداية الغزو الأمريكي للعراق والذي أطاح بالرئيس صدام حسين. للمناسبة أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع الكاردينال فرناندو فيلوني الذي كان سفيرا بابويا في بغداد، تحدث فيها عن الأجواء التي كانت سائدة آنذاك. في 13 من كانون الثاني يناير 2003 وقبل شهرين تقريبا على بداية غزو العراق، خاطب البابا يوحنا بولس الثاني أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي، مؤكدا أن الحرب لا يمكن أن تعتبر إطلاقا وسيلة كباقي الوسائل التي تستخدم لحل الخلافات بين الأمم. هذا النداء جدده البابا فويتيوا بعد تلاوته صلاة التبشير الملائكي في 16 من آذار مارس 2003، محذرا من العملية العسكرية ومن النتائج التي ستترتب على الشعب العراقي وعلى التوازنات في الشرق الأوسط. وأكد قبل 4 أيام على بداية الأحداث أن الوقت ما يزال متاحا للتفاوض، وأنه ما تزال توجد فرصة للسلام. في حديثه لموقعنا الإلكتروني تذكر الكاردينال فيلوني تلك الأيام التي عاشها كسفير بابوي في بغداد، وقال إن السكان كانوا يترقبون بداية الحرب وقاموا بجمع المواد الغذائية، ولم يكن أحد يدرك إلى ماذا ستقود الحرب وإذا ما كان العراقيون قادرين على تحمل القصف. ولفت نيافته إلى أن البابا يوحنا بولس الثاني دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الحرب، بيد أن كلماته لم تلق آذانا صاغية، وقد اختارت الأمم المتحدة الحرب، وفي أوروبا كانت الآراء متفاوتة. أما من الجانب العراقي فكان هناك استعداد للحوار، وهذا ما أكده القادة العراقيون للسفير البابوي شرط ألا يذلوا. وأضاف فيلوني أن القصف بدأ فجر 20 آذار مارس واستهدف مئات المباني الحكومية ومراكز الاتصالات، فانقطعت فورا الخطوط الهاتفية ولم يعد التواصل ممكنا، ردا على سؤال حول الأسباب التي دفعته إلى البقاء في العراق على الرغم من كل ما جرى. قال الكاردينال فيلوني إن الأشخاص الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الدبلوماسية الفاتيكانية يتواجدون في مختلف المناطق ويعملون من أجل السلام وبغية ضمان حرية الكنيسة والمكوث إلى جانب المسيحيين والتعبير عن تضامن البابا مع جميع الكنائس أقلية كانت أم أكثرية. وذكر في هذا السياق بأن البابا يوحنا بولس الثاني عبر أكثر من مرة عن قربه من الشعب العراقي، وليس صحيحا أن العالم كله كان آنذاك ضد العراق، إذ أن الكنيسة كانت ضد الحرب وكانت مع الشعب العراقي، أما القضايا الأخرى فهي قابلة للنقاش. هذا ثم أكد نيافته أن هذا التضامن لم يقتصر على السفير البابوي وحسب، لأن جميع الكهنة والأساقفة والرهبان والراهبات ظلوا في البلاد، ومعظم العائلات بقيت في بغداد، مع أن بعضها ترك العاصمة لأسباب يمكن تفهمها. وذكر فيلوني بأن هجرة المسيحيين بدأت في فترة لاحقة، وكان من واجب السفير البابوي الذي يمثل البابا أن يمكث إلى جانب المسيحيين والأساقفة والكهنة، وهذا الأمر حظي بتقدير الشعب العراقي والسلطات أيضا. في الختام لفت نيافته إلى أن الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس إلى العراق منذ سنتين جاءت تلبية لرغبة يوحنا بولس الثاني التي لم تتحقق، وقد أظهرت إمكانية عقد حوار وشكلت بداية لمسيرة طويلة.
بدأت 22 آذار مارس أعمال الجمعية العامة الربيعية لمجلس أساقفة إيطاليا، والتي تستمر حتى 22 الشهر. وفي كلمته مفتتحا الجمعية، انطلق رئيس المجلس الكاردينال ماتيو زوبي من الاحتفال بعيد القديس يوسف، فدعا إلى أن نجعل مثله يقودنا حسب ما ذكر، وتوقف أولا عند محبة يوسف النجار لمريم والطفل يسوع، حيث تجاوز المخاوف وعدم اليقين. وتابع الكاردينال زوبي أن الإصغاء إلى كلمة الله وتطبيقها يمكننا من العثور على الطريق واختيار الاتجاه والعناية بالآخرين. وشدد رئيس المجلس على أن القديس يوسف يذكرنا بأننا محروسون وأن علينا أن نحرس بدورنا، وتوقف عند كون القديس يوسف قد أخذ على عاتقه مسؤولية الأبوة، أي أنه لم يكن مجرد ناصح يقدم عمله بدون تحمل مسؤولية. وأكد رئيس المجلس أن هذه الحراسة والحماية قد جعلت يسوع يكبر، وأن يوسف لم يربط يسوع به أو يستحوذ عليه، بل لقد حرسه، وذلك لأنه يصغي ويحب. تحدث الكاردينال ماتيو زوبي بعد ذلك عن قناعاته بأن ما علينا عمله اليوم هو الاعتراف بصدق بالمشاكل الكنسية والاجتماعية، ولكن مع ثقة بأننا قريبون من ربيع جديد للكنيسة، ومع فتح أفاق مستقبل جديدة وشجاعة. ويستدعي هذا حسب ما ذكر رئيس المجلس الشغف ورؤية نبوية، حرية إنجيلية وذكاء الشركة، مسؤولية سخية ومجانية الخدمة. عاد الكاردينال ماتيو زوبي بعد ذلك إلى مرحلة الجائحة، مشيرا إلى ما كشفت عنه من ضعف في الكنيسة، وحذر في هذا السياق من النظر إلى هذا بتشاؤم والتوقف عند المشاكل من جهة، ومن البحث الواهم والمرائي عن جماعة كاملة بلا عيوب من جهة أخرى. فمن الضروري التعرف على الذات في ضعفنا وتناقضاتنا، وأيضا في الكثير من التصرفات الفاضلة التي علينا ألا ننساها وألا نفقدها، وذلك لأنها هبة من الروح القدس. توقف رئيس المجلس أيضا عند التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وتحدث على سبيل المثال عن المشاكل النفسية لدى أشخاص كثر وخاصة من بين الشباب، ما يتطلب استعادة حس الجماعة والعلاقة والانتباه الذكي والقوي إلى الضعف. وصلت الأضواء من جهة أخرى على خطر أن تحل الاتصالات الرقمية التي تميزت بأهمية كبيرة خلال الجائحة محل العلاقات المباشرة. ثم توقف رئيس مجلس سقيفة إيطاليا عند السينودوسية، فقال إنها ليست على الإطلاق تنازلا أو تجانسا، بل هي التحلي بالقدرة على التعرف على علامات محبة الله والعطايا التي أوكلت إلينا، وتقبل التحدي الحقيقي، أي بناء جماعة، بيت يسكنه الرب يسوع وأمه، أمنا الكنيسة. وفي حديثه عن المسيرة السينودوسية للكنيسة في إيطاليا والتي تعيش الآن فترة الانتقال من مرحلة الإصغاء إلى مرحلة التمييز، قال الكاردينال زوبي إنه لا يمكن تخيل أن تكون هناك حلول لكل المشاكل أو أن هذه الخبرة تعاش لدى الجميع بالقوة ذاتها، إلا أن جميع من شاركوا في المسيرة السينودوسية قد أبدوا الرضا عن الطريق الذي قطع معا، والذي يربي الجميع تدريجيا على أسلوب روحي ورعوي جديد. وأضاف أن كنيسة ما بعد الجائحة وكنيسة المسيرة السينودوسية تأخذ بشكل أكثر وضوحا شكل كنيسة إرسالية، حيث يدعى كل شخص ويرسل لينشر خلال مواجهة التساؤلات والتحديات والضروريات ثقافة مسيحية كمفتاح لفهم المعاناة الكثيرة وتعزية المعانين. هذا وأراد رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي في ختام كلمته الافتتاحية للجمعية العامة الربيعية للمجلس التذكير ببداية حبرية البابا فرانسيس 10 سنوات مضت في يوم الاحتفال بعيد القديس يوسف. ووجه الكاردينال الشكر إلى قداسة البابا على تعليمه، وأكد أن كلمات البابا فرانسيس ووثائقه قد أثرت بشكل عميق على حياة جماعتنا حسب ما ذكر.
وقعت لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي مع اتحاد جمعيات العائلات الكاثوليكية في أوروبا يوم الاثنين 20 مارس 2023 مذكرة تفاهم من أجل تعزيز تعاونهما في مجال السياسات العائلية على صعيد أوروبي. وكما جاء في بيان صحفي وقع على مذكرة التفاهم هذه الكاردينال جان كلود هوليريش رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي، والسيد فينشنسو باسي رئيس اتحاد جمعيات العائلات الكاثوليكية في أوروبا. وقد صرح الكاردينال هوليريش أنه بفضل هذا التفاهم ستتم الاستفادة من الخبرات المتبادلة، فاتحاد جمعيات العائلات الكاثوليكية في أوروبا سيعزز علاقاته مع ممثلي الكنيسة الكاثوليكية في الاتحاد الأوروبي من خلال المشاركة كعضو مراقب في اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية التابعة للجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن أساقفة الاتحاد الأوروبي سيستفيدون من الخبرة في مجال السياسات العائلية التي تقدمها منظمات وطنية عديدة هي جزء من اتحاد جمعيات العائلات الكاثوليكية في أوروبا، ونحن ممتنون كما قال على الخدمة التي يقدمها هذا الاتحاد للكنيسة في أوروبا. كما وأشار الكاردينال جان كلود هوليريش إلى أنه ليس من قبيل الصدفة بلوغ هذا الاتفاق خلال المسيرة السينودوسية، وقال نريد أن نقدم إسهامنا من أجل الخير العام، ومن الضروري دعم العائلات والنظر إلى المشاكل التي تواجهها. إلى ذلك أشار رئيس اتحاد جمعيات العائلات الكاثوليكية في أوروبا السيد فينشينسو باسي إلى أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تشكل مثالاً على كيفية تمكن الرعاة والعائلات المسيحية وجمعيات العائلات من السير معاً وتوحيد قواهم من أجل إيجاد أساليب جديدة لنقل جمال العائلة. وجه مجلس ساقفة موزمبيق الكاثوليك نداءً من أجل التضامن مع المتضررين من الإعصار فريدي الذي ضرب البلاد في 12 من أذار مارس وأدى إلى مقتل العديد من الأشخاص وألحق أضرارا مادية كبيرة. وقال ساقفة موزمبيق في بيان تم نشره إنهم تابعوا عن كثب الأحداث التي شهدتها البلاد منذ مطلع شهر شباط فبراير الفائت، مسلطين الضوء على الأمطار الغزيرة التي تساقطت وأدت إلى حدوث فيضانات جنوب البلاد تاركة عائلات كثيرة بدون مأوى، ذلك أن منازلها وحقولها قد تدمرت بشكل كامل. وأشاروا بالتالي إلى أن عائلات كثيرة قد أصبحت بدون مسكن. وأضاف ساقفة موزمبيق الكاثوليك يقولون في البيان الذي تم نشره: بروح أخوة ومحبة نريد بداية أن نعبر عن تضامننا مع جميع الأخوة والأخوات الذين تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب هذه الكارثة. ودعا ساقفة موزمبيق جميع المسيحيين الكاثوليك وجميع الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى توحيد قواهم من أجل مساعدة وكما قالوا إخوتنا وأخواتنا المتضررين من الإعصار.
بعد أكثر من عقد من الأزمات الإنسانية والاقتتال، يجد الأطفال في سوريا أنفسهم في خضم إحدى أعقد حالات الطوارئ في العالم. ومع دخول الصراع عامه 13، فثلث سكان البلاد في حاجة إلى المساعدات بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار الاقتتال محليا والنزوح الجماعي ودمار البنية التحتية العامة. كما تعاني البلاد من أضرار بشرية ومادية جسيمة بسبب الزلزالين المدمرين والهزات الارتدادية التي حدثت في شباط فبراير 2023، والتي تركت الأسر في حاجة ماسة إلى المساعدات لتغطية احتياجاتها في الغذاء والماء والمأوى والدعم الطبي والنفسي والاجتماعي. تعيش نحو 90% من الأسر في البلد في الفقر، وتعاني أكثر من 50% من الأسر من انعدام الأمن الغذائي. لقد فاقمت الأزمة الاقتصادية آليات تكيف السلبية، وهي تضر بشكل خاص بالعائلات التي تعيلها النساء، كما تسهم في تطبيع العنف الجندري واستغلال الأطفال. وفي خضم النزاع أجبر العديد من الأطفال والأسر على الفرار إلى مناطق أكثر أمانا، مما أدى إلى نزوح داخلي كبير. ونظرا لمستوى الفقر الشديد الذي يشيع بين السكان المهجرين، غالبا ما ينتهي المطاف بالأطفال أكثر ضعفا وأسرهم في أحياء فقيرة إذا انتقلوا إلى المناطق الحضرية. وبالنسبة للأسر التي تقطن في الأحياء الفقيرة، فإن درء البرد ناهيك عن توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال يمثل تحديا هائلا. منذ إعلان عن تفشي الكوليرا في أوائل شهر أيلول سبتمبر 2022، تم الإبلاغ عن أكثر من 80,000 حالة يشتبه في أصابتها بالكوليرا في جميع أنحاء البلاد. وقد أدى انهيار نظام الرعاية الصحية وقلة توفر المياه المأمونة وتدهور نظام الصرف الصحي وزيادة انعدام الأمن الغذائي إلى زيادة تعرض للأمراض سريعة الانتشار المنقولة بالمياه والتي يمكن الوقاية منها باللقاحات. كما أدت هذه العوامل كذلك إلى زيادة كبيرة في سوء التغذية بين الأطفال. بالنسبة للعديد من الأطفال في سوريا، إن النزاع هو كل ما يعرفونه، وما زالوا يعيشون في خوف من العنف والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب. إنهم يقاسمون الندوب الجسدية والنفسية للنزاع، كما سبب النزاع بواحدة من أكبر أزمات التعليم في التاريخ الحديث، حيث دفع جيل كامل من الأطفال السوريين ثمن الصراع والمرافق التعليمية المستنزفة، ولا يمكن استخدام العديد من المدارس لأنها دمرت أو تضررت أو أوت أسرا مشردة أو تستخدم لأغراض أخرى. كذلك يتحمل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبئا مزدوجا عندما يتعلق الأمر بالعنف والتهديدات لصحتهم وسلامتهم والجوع وخطر سوء المعاملة وفقدان التعليم. وقد أدى انعدام القدرة على التنقل وصعوبة الفرار من الأذى إلى تفاقم التحديات التي يواجهونها. إن اليونيسيف وشركائها موجودون على الأرض في سوريا وفي جميع أنحاء المنطقة ويعملون على حماية الأطفال ومساعدتهم في التعامل مع تأثير النزاع، وهذا يتضمن تحسين إمكانية الحصول على التعليم وخدمات الدعم النفسي لمساعدة الأطفال ومقدمي الرعاية على التعافي من الصدمة واستعادة حس الحياة العادية. كذلك تقدم اليونيسيف مساعدات إنسانية ضرورية من قبل اللقاحات وغير ذلك من المواد الصحية والغذائية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. وفي الوقت نفسه تعمل اليونيسيف وشركائها على تحسين مرافق المدارس وتنشئة المعلمين وإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.